الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وعنوان لقاء اليوم يوم الخندمة. عندما نبدأ أولا بالتعريف بالعنوان ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى ما وراء ذلك. الخندمة جبل في أسفل مكة، وقعت فيه مواجهة يسيرة ما بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد في عام الفتح مع من أبى وتمرد من كفار قريش يومئذ قبل أن يؤمنوا، مثل عكرمة وصفوان وسهيل بن عمرو وغيرهم. هذا مجمل أيها المبارك حول يوم الخندمة. جرت العادة عند العرب في سننها، وخلد ذلك القرآن، على أنهم يعرفون المعارك، يعرفون الحروب، يسمونها يوم، ثم ينسبونها، يضيفونها إما إلى المكان أو إلى الزمان أو إلى شخص له علاقة قوية بالمعركة. نقرأ في القرآن، نقرأ في السنة يوم حنين. حنين هذا وادي وقعت فيه المعركة بين المسلمين وهوازن، يوم بدر، يوم أحد، أحد جبل في المدينة، فعند سفحه وقعت تلك المعركة فعرفت به. وأحيانا تعرف بذوات، بأشخاص، كيوم حليمة، يوم من أيام العرب الشهيرة. يقول النابغة: تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. وقد يكون ماء، موضع ماء، يوم ذي قار، أو أول يوم، أو هو أول يوم انتصرت فيه العرب من الفرس. هذا كله تقديم لمعنى يوم الخندمة. عام 8 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آلاف من المقاتلين من المهاجرين والأنصار يريد مكة، بعد أن نقضت قريش صلح الحديبية وعانت بكرا على خزاعة، ودعا ربه أن يحجب خروجه عن قريش، فاستجاب الله دعاء نبيه. قبل أن يدخلها أعطى أبا سفيان الأمان بشفاعة العباس بن عبد المطلب له، وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. في ذي طوى قسم النبي عليه الصلاة والسلام جيشه أربعة أقسام. من أسفل مكة من جهة كودي جعل الراية عند خالد بن الوليد وكان قد أسلم، وجعل معه قبائل غفاء أسلم ومزينة وجهينة وغفار وبعض قبائل العرب، وجعل راية أخرى بيد الزبير بن العوام وكانت هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله في المهاجرين، وأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كداء. الآن خالد من كدي أسفل مكة، والزبير من كداء أعلى مكة، ومقدمة الجيش جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه، وفيها الأنصار. المشاة من الجيش أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، وأمرهم بأربعة أمور وصايا منه عليه الصلاة والسلام قبل أن يلتقي معهم عند الحرم. تلك الوصايا قال: لا تقاتلوا إلا من قتلكم. والدافع والباعث على هذا علمه صلى الله عليه وسلم أنه في مكة، وأن الله لم يحله له إلا ساعة من نهار، فراد عليه الصلاة والسلام ألا يسرف في هذا الحل، فجعل يقول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، هذه الأولى، ولا تقتلوا النساء ولا الصبيان، وهذه الثانية، ولا تجهزوا على جريح، يعني من جرح في المعركة قابلكم قاتلتموه بعد أن قاتلكم فجرح لا تجهزوا عليه، ولا تتبعوا مدبرا، لو أن أحدا قاتلكم ثم فر وهرب وأدبر لا تدركوا. من هذه الأربع استثنى النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال أو أكثر أو أقل حسب الروايات، قالوا: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، لما مضى منهم من عدوان عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. منهم عبد الله بن خطل ومولاة يقال لها سارة، وعكرمة بن أبي جهل، ووحشي بن حرب قاتل حمزة، ويروى كذلك كعب بن زهير وغيرهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. لكن ليس كل هؤلاء يقتلوا، منهم من آمن بعد ذلك، منهم من فر، منهم من قتل، لهم أحوال مخصوصة في السيرة، نحن الآن نتكلم عن يوم الخندمة. الزبير بن العوام من جهة كداء من أعلى مكة لم يواجه أحدا، وقيس بن سعد بن عبادة مقدمة الجيش ما لم يواجه أحدا، والرجالة مع أبي عبيدة لم يواجه أحدا. من الذي واجه؟ خالد رضي الله عنه وارضاه. واجه جمعا فيهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. ممن كان مع هؤلاء رجل يقال له حماس بن قيس من بني بكر. ما خبر حماس بن قيس؟ حماس هذا قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من مكة وعلمت قريش، أخذ يجهز آلة الحرب، قوسه سيفه وهو عند امرأته، فتسأله امرأته لما تصنع هذا؟ قال هذا لمحمد وأصحابه. قالت ما أظن أنه أن لأحد قدرة لمحمد وأصحابه، فطمأنها وقال إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، بمعنى أنني سأغلبهم وأنني سأسر منهم أسارة وأنني سأجعل هؤلاء الأسارة خدم لك، إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم خرج من عندها والتحق بركب عكرمة وصفوان وسهيل الذين واجهوا خالد في كدي أسفل مكة عند جبل الخندمة. ثم إنه فر مع من فر، أين رجع؟ رجع إلى داره، لأنه علم أن أبا سفيان ينادي في الناس ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، فرجع إلى امرأته وقال أغلقي علي الباب. فتعجبت المرأة، وقبل أيام قبل قليل يقول إنني لأرجو أن أخدمك بعضهم، والآن يعود ويطالب بإغلاق الباب. فسألته ولامته وعاتبته على ما كان منه، فقال أبياتا خلد فيها هذه المواجهة على أنها مواجهة يسيرة. قال فإنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة. إلى أن قال لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. هذه لم تنطقي باللوم أدنى كلمة هي جواب لو عندما قال في الأول فإنك لو شهدت يوم الخندمة إذ يخبر إذ فر صفوان يقصد صفوان بن أمية، وفر عكرمة يقصد عكرمة بن أبي جهل، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة. أبو يزيد هو سهيل بن عمرو، قائم كالمؤتمة يعني كالذي في مأتم لا يدري ماذا يصنع، قد وجم قد حزن. واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، بمعنى أن الجمع الإسلامي جمع المسلمين استقبل هؤلاء الثلاثة وغيرهم استقبلهم بالسيوف. يقطعن كل ساعد وجمجمة، لهم نهيت ضارب وغمغمة، أبيات طويلة. ثم قال لم تنطقي باللوم أدنى كلمة، يعني لو رأيت هذا لعذرتيني. لكن يجب أن تعلم أن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم حماس في قصيدته إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد واقف كالمؤتمة، كل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أرضاهم آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم وهاجروا وجاهدوا في دين الله. فسهيل مات في طاعون عمواس هو وأهل بيته أجمعين، وقام موقفا عظيما يوم فتح مكة، يوم أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وشاع ذلك في مكة. وكذلك عكرمة جاهد، وكذلك صفوان رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. فسبحان من يهدي بعد الضلالة، سبحان من يقبل التوبة، سبحان من يغفر الذنوب، سبحان من يرحم عباده. والعبرة بالخواتيم، وقد قيل الخواتيم ميراث السوابق. المقصود في الحديث عن يوم الخندمة وقد خلده حماس ابن قيس من بني بكر بقوله فإنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. هذا كله وقع أيها المبارك قبيل فتح مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وعلى رأسه المغفر، بمعنى أنه لم يكن محرما، وقد طأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه تواضعا لربه وطاف بالبيت وأدخله الله المسجد الحرام وهو عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل عن ركاب العز يوما من الدهر في أكمل أحواله، فشكر الله عز وجل وحمده وهو يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم يوم فتح مكة يوم خالد في تاريخ الإسلام، بالأمس أخرج منها واليوم عليه الصلاة والسلام يعود إليها، بالأمس يمنح من أن يدخل الكعبة واليوم هو يضع مفاتيح الكعبة حيث يشاء، بالأمس تسخر قريش منه ممن معه واليوم يقف على رؤوسهم ليقول ما ترون أني فاعل بكم، بالأمس أبو سفيان يقول له أعلو هبل واليوم صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا أن يصعد على سطح الكعبة ليؤذن. هذه كلها مناقب جليلة، مواطن عزة في الدنيا أورثها النبي الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أورثها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. والإنسان يدرك من هذا العز بقدر التحاقه في هذا الركب المبارك، بقدر قربه من نصرة سنة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بقدر حرصه على هذا الشرف الرفيع أن يكون دانيا منه قريبا من ركاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كيف عزهم الله، كيف أظهرهم، كيف سادوا، كيف دخلوا المسجد الحرام وقبل عامين قريش تمنعهم ويعودون وقد منعوا من الطواف بالبيت ولم يكن يريد يومئذ غير العمرة، وشق عليهم الأمر ونحر صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه فسخ إحرامه وعاد. ما سيقول الناس وقد عاد قد فسخ إحرامه ولم يمكن من دخول البيت؟ لكنه الاستجابة لأمر الله. والله لا يسألني خطة، يقول عليه الصلاة والسلام يعظمون فيها مكة أو حرمة البيت إلا أعطيتهم إياها. لكن الناس اليوم يريدون أن يجنوا الصبر بين النصر بين عشية وضحاها، يريدون أن ينالوا ما يبتغون من غير ما يبتلون، من غير أن يظهر منهم صبر. لا بد من أمور الصبر، اليقين والحكمة ومعرفة سنة الله عز وجل في خلقه. إن أمة الإسلام ترى اليوم ما ترى من تضافر أعدائها عليها، حتى الذين يظهرون لنا النصرة والقربة والمواساة وغير ذلك ما هم إلا طلاب مصالح وبغاة حوائج، إما من أموالنا وإما من شبابنا وإما من قدراتنا وإما من قوانا، فتفرقت الكلمة وسالت الدماء وظهر الخوف وأصبح المسلمون يقتل بعضهم بعضا، كل ذلك لبعد الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها من وجه، ولعدم الحكمة التي كان حريا بالعلماء أن يتزينوا بها. والعلماء إن غابت عنهم الحكمة ستغيب عن عوام الناس. بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. ينبغي على العلماء أن يعلموا أن الأمة أحوج ما تكون إليهم في زماننا هذا، وأنهم إن بقى كل عالم تأثيره حزبيته جماعته عرقه جنسيته وطنه، ولا ينظر إلى الإسلام نظرة عامة ولا يقدم حق الله على حق عباده، فإنه لن يوفق في قول ولن يسدد في عمل. وحق الإسلام علينا حق عظيم، ينبغي أن تتآلف قلوبنا، أن يسمع بعضنا لبعض، أن يعذر بعضنا بعضا، أن نحرص على أن نكون أمة واحدة كما أراد ربنا لنا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الآن أصبح الأمر قد انقلب، كل منا يكفر الآخر ويقتله، والرسول يقول ما الكفر؟ الكفر أن يقتل بعضنا بعضا، ونحن جعلنا الكفر مقدما ثم أصبح يقتل بعضنا بعضا، وهو عليه الصلاة والسلام يقول فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم إنا نسألك أن تسلم منا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فإن المسلم من سلم المسلمون من مال من سلم المسلمون من من سلم دماء المسلمين من سلمت دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم منه، هذا المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فباليد يكون الجرأة على الأعراض وعلى الدماء، وباللسان يكون الجرأة كذلك على الأعراض وعلى الدين. والمقصود من هذا كله في التعليق على يوم الخندمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في من أرادوا أن يمنحوه من البيت، قال لا تقاتلوا إلا من قاتلكم، ولا تقاتلوا النساء، ولا تقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا. كل ذلك استبقاء لهذه الأرواح والأجساد أن تؤمن. علم عليه الصلاة والسلام أنها إن رأت علو الدين وفخاره ومجده ستؤمن، فلا حاجة لهم، حاجة لنا وأي مصلحة لنا أن يموتوا على الكفر. فعندما يطعن أحدهم أو يقتل ويبقى فيه رمق حياة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوه، لا تجهزوا عليه، لعله يؤمن قبل أن تفارق روحه جسده، فيكون من أمة الدعوة بعد أن كان من أمة الإجابة بعد أن كان من أمة الدعوة. هذا يوم الخندمة علقنا عليه تعليقا عاما في برنامجنا ونمارق مصفوفة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.